بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرواية الثانية من الروايات التي ترتبط بمقامنا ما روي في عيون أخبار الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. قال: سألته عن قول الله عز وجل: ختم الله على قلوبهم. فإذا هذه الرواية ترتبط بالآية الثانية من هاتين الآيتين. قال: الختم هو الطبع على قلوب الكفار عقوبة لهم على كفرهم، كما قال الله عز وجل: بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يستفاد من هذه الآية الشريفة جوابا شافيا ووافيا لشبهة الجبر التي أشرت إليها في الدرس السابق حول قوله: ختم الله على قلوبهم. حيث يستفاد من هذه الرواية الشريفة أن هذا الختم ليس ابتدائيا، وإنما هو ختم مجازات، وختم المجازات ردة فعل وليست بفعل، والجبر والاختيار إنما يكون في الأفعال لا في ردود الأفعال. فهؤلاء بحسب طبعهم يوجد عندهم غشاوة ومانع ومجازات لهم زادهم الله غشاوة وختمة. فلا يشكل حينئذ على هذه الآية الشريفة باستلزامها لثبوت نظرية الجبر. فلذا قال الإمام عليه السلام: هو الطبع على قلوب الكفار عقوبة لهم على كفرهم، واستشهد بآية أخرى وهي قوله: بل طبع الله عليها بكفرهم. فالباء للسببية، يعني بسبب كفرهم. فالطبع والختم كان عبارة عن ردة فعل لما قام به الكفار باختيارهم لا من دون اختيار. فحينئذ لا موقع لشبهة الجبر، فلا نحتاج إلى ادعاء التجوز كما فعل من؟ قلنا في الدرس السابق كما فعل الزمخشري. الزمخشري كيف وجه ختم الله على قلوبهم؟ أنه يريد أن يبين من باب التمثيل، مثل سال به الوادي، الوادي هو ما سال، وإنما لكثرة الماء أصبح كأن الوادي هو الذي يسيل، فيريد أن يبين بشدة انحرافهم أسندها إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا الله فعل لا يستطيع أن يرجع. فلا داعي إلى هذا التأويل وهذه العناية المجازية، بعد إمكان حمل اللفظ على حقيقته من دون أن تلزم مشكلة ماذا؟ الشمر.
الشيخ الكلام حتى لو كان بالفعل الآن بعد الختم.
نعم.
بعد الختم ما تصدر ما يصدر من أعمال يصدر على الناس قد ختم أعمال من فهمش كان لا يستطيع تعوض الفعل.
نعم.
معصية.
هذا هو الأمر بين الأمرين، استفدنا. كما أنه في المؤمنين يوجد هدايتان ويوجد عنايتان، إن وزدناهم هدى، استفدنا. فكما أن هذه الزيادة في الهدى وهذا اللطف من الباري عز وجل لا يجبرهم على الفعل، كذلك الختم هنا من باب زيادة في الضلال، هم انتخبوا الضلال ونحن زدناهم في الضلال ولو من باب سلب التوفيق، وهذا هو معنى الأمر بين الأمرين. فبالنتيجة هناك دخالة للباري عز وجل، لكن لا على نحو تصل إلى حد الشعر. من جملة الأمور التي تحتاج إلى بحث في هذه الآية الشريفة هو قوله وعلى أبصارهم غشاوة، حيث يفهم أن القلوب والأسماع وقع عليها الختم، أما الأبصار فقد وقع عليها الغشاوة، فيحق لنا حينئذ أن نتساءل عن سبب هذا التفريق. واضح السؤال؟ شوف الآية تقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ثم قال وعلى أبصارهم غشاوة، جملة أخرى، مبتدأ وخبر آخر. أول كان جملة فعلية، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هذه جملة كانت جملة ماذا؟ فعلية مصدرة بالفعل، ثم قال وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فما هو هذا السبب؟ أو بعبارة أخرى ينحل هذا السؤال إلى سؤالين. السؤال الأول، ما هو السبب في اختصاص الختم بالقلوب والسمع واختصاص الغشاوة بالأبصار؟ السؤال الثاني، لماذا غير الأسلوب في القلوب والسمع؟ جاء بجملة فعلية، بينما في الأبصار جاء بجملة اسمية. فلا بد من الإجابة عن هذين السؤالين قبل أن نختم البحث في هاتين الآيتين، لأن تقريبا نحن استوعبنا البحث في هاتين الآيتين. ويبقى في الختام أن نتعرض لقوله ولهم عذاب عظيم. اليوم نبحث في قوله ولهم عذاب عظيم، ونؤجل السؤالين في الغشاوة والختم إلى يوم غد. في قوله ولهم عذاب عظيم قيل أن فيها إجمال وإبهام، حيث إن الباري عز وجل لم يبين أن هذا العذاب هل هو في الدنيا أم أنه في الآخرة، فهو مجمل، ولم يبين هل هو آني أم أنه في مقابل الآني ماذا؟ مستمر، أيضا مجمل. ولم يبين هل هو نفس الختم أم أنه شيء مغاير للختم والغشاوة. عموما هذه الجملة مجملة، هكذا قيل، وذكر بعضهم نيفا وعشرين صورة للإجمال في هذه الآية. أشرت الآن أنا إلى بعضها، أنه مثلا نوع العذاب ما هو؟ مجمل. هل هو عذاب آني أو مستمر؟ مجمل. هل هو عذاب لجميع الكفار أو لبعضهم؟ مجمل. هل هو عذاب في الدنيا أو في الآخرة؟ مجمل. فذكر نيف وعشرين موردا للإجمال. ولكن المتأمل في هاتين الآيتين المرتبطتين بالنموذج الثاني من نماذج المجتمع البشري ومقارنة هاتين الآيتين مع الآيات المتقدمة الواردة في النموذج الأول يرتفع هذا الإجمال. ما أفهمه من الآية أن المقصود من العذاب هو العذاب الأخروي، بقرينة المقابلة مع المتقين، فإن الباري عز وجل في كلامه مع المتقين ذكر أمورا ثلاثة. الأمر الأول عرف المتقين، الأمر الثاني حكم عليهم في الدنيا بالهداية، الأمر الثالث حكم عليهم في الآخرة بالفلاح. هذا ما فعله مع من؟ مع الطائفة الأولى، مع النموذج الأول. وهذا بعينه موجود في النموذج الثاني، حيث إن الله تعالى أعطى صفة من صفات الذين كفروا، وهي أنه تستوي لديهم الإنذار وعدم الإنذار. هذا الأمر الأول، كما أعطى مواصفات للمتقين، ماذا قال عن المتقين؟ يؤمنون بالله وإلى آخره، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هنا أيضا أعطى صفة للكافرين. ثم أجرى عليهم حكما دنيويا وهو الختم والغشاوة، ثم بقرينة المقابلة أجرى عليهم حكما أخرويا ولهم عذاب عظيم. فبقرينة المقابلة كل ما ذكره للطائفة الأولى ذكره للطائفة الثانية. كما أننا من قوله تبارك وتعالى ولهم عذاب عظيم عبر عنه بالجملة الإسمية ولم يعبر عنه بالجملة الفعلية، ماذا نفهم؟ أن هذا العذاب ماذا؟ جملة إسمية على ماذا تدل؟ مستمر، خصوصا بعد أن اتضح لدينا أن الكلام ليس عن مطلق الكافر، وإنما الكلام عن رؤوس الكفر. إذن لا نسلم أن هذه الجملة في هذه الآية الشريفة مجملة كما عليه بعض المفسرين. طبعا ما نريد نتعرض لكل الصور التي ذكروها. ثم إنه يوجد عويصة في هذه الآية الشريفة، بل في كل آية أثبت فيها الله عز وجل العذاب للكافرين. يعني هذا البحث غير مختص بهذه الآية، لكن لا بأس أن نبحث شيئا منه في هذه الآية. ليش نقول بحث التفسير ينمي ثقافة طالب العلم؟ يعني شوف الآن أنت هذه المباحث ما تدرسها في الأصول ولا تدرسها في الفقه ولا في الرجال، لأن تلك مباحث ماذا؟ متخصص، كل علم متخصص فيه فن. أما تلاحظ في علم التفسير كل شيء يمر معك. كان بعض العلماء يوصي قبل العمامة الإنسان إذا أراد أن يتعمم أن يطالع دورة تفسيرية ولو مختصرة، أنها تعطيك ثقافة. النتيجة أنت عندما تذهب إلى المجتمع، أو لا ليس العمامة، على الأقل قبل أن ترجع إلى بلادك، أنت عندما ترجع إلى المجتمع ما أحد رح يسألك في الأصول وفي الفقه. ليس معنى ذلك أنه أصول والاستدلال الفقهي لا تحتاج إليه، تحتاج إليه، لكن كسؤال كثقافة عامة الناس تسأل في معلومات عامة عن رأي الدين الإسلامي في هذا الشيء، في الثقافة، في أمور متعددة، هذه تحصلها، هذه الثقافة تحصلها من تفسير القرآن الكريم. ولأن هذه شبه اعتقادية التي نريد أن نبحث عنها. هذه الآية بحسب ظاهرها أثبتت العذاب للكفار، والمشهور من العلماء العامة والخاصة يعملون بظاهر هذه الآية، لكن بعض الفرق أنكرت العمل بظاهر هذه الآية. ذهبوا إلى أن الكفار يستحقون العذاب، ولكن لا يحسن من الباري أن يعذبه. يستحقون، ولكن ماذا؟ لا يحسن أن يعذبهم الباري عز وجل. واستدلوا على ذلك ببراهين عقلية متعددة. أكتفي بذكر أقوى الوجوه التي أقوى البراهين التي أقاموها لإثبات هذا المدعى. حاصل هذا الوجه الذي أقاموه، قالوا أن الكفار يستحقون العقاب ولا يحسن بالباري أن يعذبهم بالفعل للطفه وكرمه، بل يجب أن يعفو عنه. عمدة الدليل على ذلك أن التعذيب ضرر، التعذيب ضرر خال عن جهات المنفعة، والضرر الخالي عن جهات المنفعة يقبح أن يصدر من الباري. إذن عندنا الصغرى، عندنا ماذا؟ كبرى. ما هي الصغرى؟ أن التعذيب ضرر خال عن النفع، هذه الصغرى. الكبرى أن الباري لا يصدر منه هذا الشيء، ضرر خالي عن النفع لا يصدر من الباري. أما أنه ضرر فواضح، فإن العذاب من أبرز مصاديق الضرر. أما أنه خال عن النفع لأنه لا يخلو الأمر من احتمالات ثلاثة، لو كان يوجد نفع، إما أن يرجع النفع إلى الله، هذا احتمال، وإما أن يرجع النفع إلى المعذب، وإما أن يرجع النفع إلى غيرهما، ما عندنا شق ثالث. لو كان هذا التعذيب نفع، فهذا النفع إما أن يرجع إلى الله، وإما أن يرجع إلى المعذب، وإما أن يرجع إلى غير الله وغير المعذب، ولا شق ثالث في البيت، رابع في البيت. أما الاحتمال الأول فباطل بالضرورة، لأن واجب الوجود ليس كممكن الوجود. شوف المولى العرفي يعذب عبده، يرجع إليه نفع، نفس حالة التنفيس في مقام الانتقاض، الراحة النفسية عندما واحد، هذا العبد آذى المولى، عصى المولى، فالمولى يعذبه، هذا العذاب يرجع فيه نفع إلى المولى، نفس هذا التنفيس، نفس حالة التشفي، نفس حالة الانتقاض، نفع لهذا المولى. أما هذا في حق الله ممكن أو مستحيل؟ مستحيل. إذن بطل الاحتمال الأول. وأما الاحتمال الثاني، ماذا كان الاحتمال الثاني؟ أن يعود النفع لمن؟ المعذب. فهذا أيضا مستحيل، والسبب في ذلك أنه يلزم منه أن يكون الإضرار عين الانتفاع، وكيف يكون الشيء عين نقيضه؟ الإضرار في مقابل ماذا؟ الانتفاع. أنت تقول إذا الله عذب سلمنا الصغرى، فكرتم قلنا ضرر، هذا الضرر له نفع، تقول نعم، ما هو نفعه؟ يرجع إلى من؟ المعذب. فإضرار المعذب انفاع له، كيف يكون الشيء موجدا لمقابله؟ مستحيل. فبطل الاحتمال ماذا؟ الثالث. ماذا بقي؟ الاحتمال الثالث، وهي يكون المنتفع من؟ غير الله وغير لنفترض المؤمنين مثلا، الله يعذب الكافر، ليش؟ حتى ينتفع، حتى ينتفع ماذا؟ المؤمن. الاحتمال الثالث ايضا مستحيل لقبحه، والسبب في ذلك لأنه يلزم منه تقديم المرجوح على الراجح، وتقديم المرجوح على الراجح قبيح لا يصدر من الحكيم. الذي يقدم المرجوح على الراجح من؟ السفيه لا الحكيم. إذن لو عذب الله الكافر بالفعل لينتفع المؤمن ماذا يلزم منه؟ تقديم المرجوح على الراجح، بيان الملازم. ليش يلزم ذلك؟ هذا المهم. تعذيب العبد ضرر، نفع المؤمن مصلحة. وعندنا قاعدة تقول دفع الضرر أولى من جلب المنفعة والمصلحة. أن تدفع الضرر أولى من أن تجلب المنفعة. فلو جلبت المنفعة للمؤمن ولم تدفع الضرر عن الكافر لكنت قد قدمت المرجوح، خلاف الأولى المرجوح، لكنت قد قدمت المرجوح على الراجح. فإذا يستحيل في حق الله تعالى أن يعذب الكفار، يستحقون العذاب لكن لا يعذبهم. هذه الشبهة انطلت على بعضها فذهب إلى أن لهم عذاب أليم، يعني يستحقون، لأنهم يحسن عذابهم يستحقون العذاب لكن لا يحسن العذاب. واضح هذا الكلام؟ طب ما هو رأيكم؟ وين تناقشوا الآن؟ لأن شوف ترتيب البحث شلون صار.
فلا يصدر من الله.
صار واضح هذا الدليل؟ وين الجواب؟ تفضل. في الثالث. شلون؟ استعانة بما درسناه في الكفاية. صح. غير ذلك. نعم.
في رجوع الناس إلى المعرفة النفسي. لا نسلم بأن بعض الأضرار لا تكتمل أو لا تكتمل على بعض الناس للمعرفة أو لإنحمار الضرر.
كيف نحل الإشكال العقلي؟ كيف نحل الإشكال العقلي أنه يستلزم إيجاد الشيء لمقابله؟
نعم، يعني لا نلتزم باجتماع مقابلين،
إنما
نلتزم بأن
يكون أحد معنا للآخر. يعني النقيض علة لنقيض، العدم علة للوجود أو الوجود علة للعدم. نعم. شلون يعني؟
إنه ليس هو ذات المضر هو نافع في نفسه، وإنما هو مضر من جهة ونافع من جهة أخرى. باعتبار لا يسمع الكافر بهذه الآية أنه له عذاب عظيم سوف يهدد في الدنيا، وهذا لا يفعل.
سيد قاضم، شنو عندك؟
كلها سريعة.
كلها سريعة. يعني تؤمن؟
لا، إلا الأولى. عذاب ولا غير؟
كيف؟ يعني يرجع النفع إلى الله
وإلى
المعذب. وكيف تجيب عنها؟
أها.
خب، الفخر الرازي أجاب عن هذا البرهان بكلمة واحدة، إن هذا البرهان يبتني على الحسن والقبح ونحن لا نؤمن بهما. حلت القضية، حلت عنده، بعد ما في داعي يدخل في تفصيلات هذا البرهان. أنا تقول قبيح، المولى لا يقال له قبيح، المولى ما يفعله هو الحسن، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا على مبنى الإنكار الحسن والقبح رده واضح، ولكن الإمامية يؤمنون بالحسن والقبح. في الابتداء يمكن المناقشة في هذا الوجه من وجوه. أولا، قبل أن ندخل في مناقشة البرهان، يوجد في كلامهم تهافت، إذ في ابتداء الكلام قالوا لأن كرمه يوجب عليه العفو، العفو فرع إمكان التعذيب، أما مع امتناع التعذيب لا معنى للعفو. متى تقول عفوت عنك؟ إذا متمكن أن أعذبك. أما إذا مقهور على عدم تعذيبك لا معنى لأن أقول عفوت عنك. وهذا البرهان على فرض تماميته يستحيل التعذيب، فلا معنى حينئذ للقول بالعفو، وهذا يشكل إشكالا نقضيا على هذا البرهان، بل على أصل النظرية التي أقيم البرهان لإثباتها. لو استحال التعذيب لبطلت مفاهيم كثيرة من البديهيات في الدين الإسلامي، كالعفو والمغفرة والتوبة والاستغفار والشفاعة، كل هذا تصبح توالي فاسدة. ملتفت جيدا، لأنه يستحيل العذاب، يستحيل العذاب، إذن لأي شيء الشفاعة؟ إذن لأي شيء التوبة والاستغفار؟ إذن ما معنى العفو؟ كل هذه الأمور ماذا؟ تصبح توالي فاسدة، ينبغي أن نرفع اليد عنها. هذا إشكال ماذا؟ إشكال نقضي على هذا البرهان. واضح هذا الإشكال أو في سؤال؟ خب، أما الآن إذا رجعنا إلى أصل هذا البرهان، لنا أن نختار الشقة الثالثة. طبعا قبل ذلك أشير إلى نقطة على مبنى الفلاسفة، ما نريد ندخل في هذا البحث. مثلا مثل الملا صدر في الأصفار، يمكن أن يناقش في المقدمة الثالثة. ما أنه يمكن أن يناقش، يمكن أن يناقش في أصل الصغرى، قولك العذاب ضرر، يقول لا العذاب ليس ضرر، الكافر ينتفع من العذاب، صرنا في ضرر على مبدأ معين في الفلسفة لا نريد الآن ندخل به، لأن هذا يصبح الجواب جواب مبنائي، ليس كلهم يؤمنون بهذه النظرية. أيضا يمكن أن على مبنى أيضا للملا صدرة وللعلامة الطباطبائي يمكن أن نجيب على هذا البرهان بهذا الجواب، لكن يصبح الجواب مبنائي. ما هو هذا الجواب؟ أن نقول أصلا العذاب ليس من أفعال الله سبحانه وتعالى، وإنما التعذيب نتيجة حتمية للذنوب. يعني شلون الآن في ملازمة بين شرب الماء ورفع العطش؟ الله خلق الماء لأنه جاء ورفع لك العطش، من خصائصه الماء خلقه بهذه الخصوصية أنه رافع للعطش، فعندما تشرب الماء يرتفع العطش، عندما توجد نار تحرق. هذه الذنوب التي تصدر من الكافر من خصائصها العذاب، من لوازمها العذاب. استفدنا؟ الآن لا نريد ندخل به، لكن بالنتيجة هذه النظرية ليس الكل يؤمن بها. التفتنا؟ ليس كلهم يؤمنون بهذه النظرية. فبناء على هذه النظرية كل هذا البحث لا يأتي، يبطل البرهان، لكن حينئذ يكون الجواب جواب ماذا؟ مبناء. سواء كنا نؤمن بهذه النظرية أم لم نؤمن، نحتاج إلى جواب آخر لإقناع من لا يؤمن بهذا المبنى. لنا أن نختار الشقة الثالثة. أدام أنت حصرتنا بين ثلاث شكوك، فحتى يثبت مدعاك لابد أن تبطل الشكوك الثلاث، تبطل الشكوك الثلاث، أنا أقول الشقة الثالث غير باطل. يعني التفت، لا نريد أن نقول بأن الله يعذب الكافر لينتفع المؤمن، قد لا نؤمن بهذا الشيء، لكن أنت ذكرت ثلاث احتمالات وقلت كلها باطلة، نقول لك الثالث غير باطل. واضح هذا الكلام؟ والوجه في ذلك أنه يبتني على مقدمة غير مسلمة، وهي قاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. فإن هذه القاعدة محل نقاش كبرويا باعتبار أن الأمر يختلف باختلاف الموارد، قد يكون هناك نفع قوي شديد وضرر خفيف، فلا يقال بأن دفع المفسد أولى من جلب المصلحة، فلا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح. فلو فرضنا الانتفاع الذي ينتفعه المؤمن من تعذيب الكافر أكثر من الضرر الذي يتضرره الكافر، فلا يكون قد رجحنا المرجوح على الراجح. ثانيا، على فرض تسليم هذه القاعدة، لا نسلمها دائما، يعني لو تنزلنا وسلمنا هذه القاعدة لا نسلمها دائما، وإنما نسلمها بلحاظ شخص واحد. وأما فيما نحن فيه كانت المسألة بلحاظ شخصين، ضرر يعود على الكافر ونفع يعود على المؤمن، لأن نفس الإيمان مرجح في البين، فلا يلزم تقديم المرجوح على الراجح، فنسلمها بلحاظ شخص واحد لو سلمناها طبعا، لا بلحاظ شخصين. فخلاصة المطلب، هذه الشبهة باطلة أولا لبطلان أصل النظرية، لاستلزامها بطلان مجموعة كبيرة من المفاهيم المسلمة في الشريعة الإسلامية كالتوبة والاستغفار والعفو والشفاعة ونحو ذلك. ثانيا، أن هذا البرهان في حد ذاته غير صحيح لإمكان اختيار الشق الثالث. طبعا ممكن أن نضيف إليها نظرية الملة صدرة فيجاب أيضا بأجوبة متعددة. لا لا لا، هذا شوف، هذا يصبح ما أنا الآن نبهت عليه وأنت سألت عنه، فكيف لو ما منبه عليه؟ أنا الآن قلت التفت، لا نقول بأن النفع يرجع إلى المؤمن، التفتنا، وإنما هذا لمناقشة الخصم. الخصم حصرك أمام ثلاث احتمالات، حتى يتم كلام الخصم يحتاج إلى أن يقول كل الاحتمالات باطلة، يكفيك أن تضبط كلام الخصم أن تقول واحد من الاحتمالات ممكن. نعم، أي فليكن، فخب فحينئذ تقول أنه نريد نعرف الواقع. الواقع تكتهن نظرية الملة صدرة، لكن هذا بحث آخر. نحن الآن في صدد إبطال ماذا؟ رأي الخصم. إذا بدنا، لو كان رأي الخصم هكذا، يوجد احتمالات من ثلاث: أن يرجع إلى الله وهو مستحيل، أن يرجع إلى المعذب وهو قبيح، أن يرجع إلى غيرهما وأنتم لا تقولون به، كان كلامك صحيح. لكن هو قال كلها ماذا؟ مستحيلة. أثبتنا له أن واحد منها غير مستحيل. أما أصل النظرية أيضا أبطلناها لأنها تترتب عليها توالي فاسدة. اتفقنا؟ فإذا يبقى ظهور قوله تعالى ولهم عذاب عظيم في محله، فهي إخبار منه تعالى في مقام الوعد، والله لا يخلف الميعاد. الحمد لله رب العالمين. تمرين للبيت، مسألة السؤالين المتبقيين. أجلتهما أنا لي أجعلهما تمرينا لكما لكم. شنو السؤال؟ السؤال الأول ليش في القلوب والسمع عبر بالختم وفي الأبصار عبر بالغشاوة؟ السؤال الثاني في الأول جملة خبرية، في الثاني جملة اسمية، فكروا في ذلك. بحث، أنا ما أدري إذا أحد متناول هذا الشيء، لكن لا بأس بالبحث، أي ونوع من التفكير البحث، يعني مبدأ للتفكير هو البحث. أولا تبحث شوف ماذا قالوا في هذا الجانب، ثم تفكر لتجمع بين الأقوال والكلمات وتستنتج منها. هذا تمرين للغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.